كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بإجزاء الأضحية وعن كم تجزئ، فما هو الذي يتقدم معنا؟ أن الشاة تجزئ عن واحد، والبقر عن سبعة، والبدن أيضا عن سبعة، وجاء في حديث ابن عباس أنها عن عشرة، يحمل على حال سفر أو حال يعني عدم تيسر الأمور. وهل يشرك الرجل أهل بيته في أضحيته؟ ها؟ يجوز أن يشركهم في ماذا؟ ها؟ في الثواب. فإن الاشتراك قلنا اشتراك في الثواب واشتراك في الملك، والملك لا يصح أن يشترك في ملك الأضحية أكثر من واحد أي الشاة، وأما الثواب فيجوز ذلك. ثم أخذنا مسألة الإمساك عن الشعر والبشر والأظفار، وأن النهي هذا هل هو للكراهة أو للتحريم؟ ها؟ للتحريم، وهذا هو الأصل في النهي إلا إذا وجد صارف. نواصل نقرأ. مما يتعلق بمسائل الأضحية السن المعتبر في الأضحية، السن المعتبر في الأضحية. الأصل في هذه المسألة حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. والمسنة ويقال لها الثني هي التي سقطت ثناياها، التي سقطت ثناياها، والثنايا هي الأسنان الأمامية، فترتيب الأسنان ثنايا ثم رباعيتان ثم الأنياب ثم الأضراس إلى جهة الداخل. فالثنايا هي الأسنان التي في مقدمة الفم. فالمسنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبحها لا تذبح إلا مسنة، ويقال لها الثني، هي التي سقطت ثناياها وطلعت لها أخرى، وهذا يعرفه من عنده خبرة، يفتح فمها ويميز ذلك. والجذع هو ما دون ذلك، الجذعة ما دون ذلك، ويقول العلماء الجذع هو ما قوي من البهيمة، ما قوي على المشي والرعي، ما لم يصر ثنيا. وعند العرب علامة في الظأن أنه ينتقل من كونه جذعا إلى كونه ثنيا بشعره، فإن الشعر لا يزال قائما أي إلى أعلى ما دام جذعا، فإذا صار ثنيا نام شعره أي انبطح شعره مع ظهره وجلده، فما دام جذعا فشعره لا يزال قائما متجها إلى الأعلى ليس إلى جوانبه. وتحديدا بالسنين، التحديد بالسنين، يقول العلماء الثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ما تم له 5 سنين. والثني من البقر ما تم له 2 سنين. والثني من الغنم ما تم له 1 سنة، على خلاف في المعز هل هو ما تم له 1 سنة أو 2 سنين. أقوال للعلماء للفقهاء ولأهل اللغة. وأما الظأن فهو ما تم له 1 سنة، والجذع من الظأن ما له 6 أشهر. الجذع من الظأن ما له 6 أشهر. فإذن هذه الأسنان المعتبرة في الأضاحي، الإبل ما تم له 5 سنين، والبقر ما تم له 2 سنين، والظأن ما تم له 1 سنة أو 6 أشهر، والجذع، والمعز على قولين للعلماء هل هو ما تم له 1 سنة أو 2 سنين. فإذن هذا عندنا حديث جابر أصل، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. فإذن نأتي إلى مسألة وهي السن المعتبر في الأضحية بعد أن علمنا هذه الأسنان. فعامة العلماء، بل نقله بعضهم إجماعا، والصحيح أن فيه خلافا كما سيأتي، على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ويجزئ من الظأن الجذع، يجزئ من الظأن الجذع. واستدل هؤلاء بأدلة. أما الدليل الأصل فهو حديث جابر، لا تذبحوا إلا مسنة، هذا أصل، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. بقي عامة العلماء وقد نقل على الإجماع، قالوا يجوز ذبح الجذع من الظأن ولو لم يتعسر، يجوز ولو لم يتعسر، حتى ولو كان واجدا لغيره فيجوز أن يذبح جذع من الظأن. واستدلوا على ذلك بحديث مجاشع ابن مسعود عند أبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. جاء في رواية للبيهقي، إن الجذع من الظأن، بهذا القيد، إن الجذع من الظأن يوفي مما يوفي منه الثني. قالوا فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الجذع من الظأن يوفي ما يوفي منه الثني حتى ولو لم يتعسر. بقي كيف بحديث جابر؟ حديث جابر قيد أنه لا ينتقل إلى جذع من الظأن إلا مع تعسر غيره، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذع من الظأن. هذا الحديث قال العلماء هو مبين بحديث مجاشع بن مسعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أن الجذع من الظأن يوفي ما يوفي منه الثني مطلقا. أيضا يبين هذا عمل جماعة من السلف من الصحابة الذين كانوا يضحون بالجذع من الظأن مع وجود غيره. جاء عن أم سلمة عند البيهقي بإسناد صحيح قالت: لأن أضحي بجذعة من الضأن أحب إلي من أن أضحي بمسنة من المعز. لأن أضحي بجذعة من الضأن أحب إلي من أن أضحي بمسنة من المعز. وجاء أيضا عن عمران بن حصين عند البيهقي أيضا وإسناده صحيح أنه قال: لو يرد علينا ألف من الشاء، لو يرد علينا ألف من الشاء لم أضحي إلا بجذع من الضأن. لو يرد علينا ألف من الشاء لم أضحي إلا بجذع من الضأن. ورواه أبو يعلى أيضا الأثر عن عمران، ولفظ عند أبي يعلى قال: إن كان، أي عمران، إن كان ليكون لأهلي ألف شاه، إن كان ليكون لأهلي ألف شاه فأنتقي منها الجذع فأذبحه، فأنتقي منها الجذع فأذبحه. أيضا جاء في سنن سعيد بن منصور كما في المحلل بن حزم بسند صحيح عن حصين ابن عبد الرحمن قال: رأيت هلال بن يساف يضحي بجذع من الضأن، رأيت هلال بن يساف يضحي بجذع من الضأن، فقلت له: أتفعل هذا؟ قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يفعله، رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يفعله. فهذه الآثار عن الصحابة مع حديث مجاشع بن مسعود تبين أنه يجوز التضحية بالجذع من الضأن ولو مع وجود غيره. وأما حديث جابر يعني لا تذبحوا إلى مسنة إلا أن يعسر عليكم، فقد حمله العلماء على أن هذا من باب الاستحباب، حتى قال النووي رحمه الله قال: وحديث جابر هذا مما يجب تأويله، حديث جابر هذا مما يجب تأويله، لأن الأمة مجمعة على خلاف ظاهره، لأن الأمة مجمعة على خلاف ظاهره. فإنهم كلهم جوزوا جذع الضأن، فإنهم كلهم جوزوا جذع الضأن، إلى أن قال في كلامه النووي قال: فيحمل الحديث، أي حديث جابر، على الأفضل والأكمل، ويكون التقدير مستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذع من الضأن. هي على سبيل الاستحباب. فإذن هذا حاصل القول الأول وهو قول الجمهور. ما هو حاصل هذا القول؟ أنه لا تجزئ من بهيمة الأنعام إلا مسنة ثني، إلا الجذع من الضأن، فيجوز أن يذبح ولو مع وجود غيره. وهذا المذهب نقل عليه الإجماع كما سبق. هناك قول ثاني، قول من قال لا يجزئ الجذع مطلقا لا من الضأن ولا من غيره، لا يجزئ الجذع مطلقا لا من الضأن ولا من غيره، قال لا بل أن تكون مسنة ثني. وهذا القول نقل عن الزهري واختاره ابن حزم ومن أشهر من اختاره ورجحه. واستدل ابن حزم لذلك بحديث البراء في قصة أبي بردة بن نيار حين ذبح قبل الصلاة، ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى، فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله إن عندي جذعة خير من مسنة، عندي جذعة خير من مسنة، فقال ضحي بها ولا تجزئ عن أحد بعدك، ضحي بها ولا تجزئ عن أحد بعدك. فابن حازم رحمه الله يقول هذا الحديث ناسخ لكل الأحاديث التي فيها أن الظأن الجذع من الظأن يجزئ. قال فجعله النبي صلى الله عليه وسلم خاصا بأبي بردة بن نيار وأخبر أنها لن تجزئ عن أحد بعده، وهذا ليس بقوي، فإن الجذع المذكورة في حديث أبي بردة بن نيار كانت من المعز لا من الظأن كما بينته رواية صريحة. قام فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، والجذع من المعز لا تجزئ، لابد من مسنة. وهناك قول ثالث قالوا يجزئ الجذع من كل البهائم من الإبل والبقر والمعز والظأن، إذا ذبح جذعا أي لم يبلغ السن الثني أجزأ ذلك. واستدل هؤلاء هذا القول نقل عن عطاء والأوزاعي، نقل عن عطاء بن أبي رباح وعن الأوزاعي، استدلوا بحديث عقبة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها بين أصحابه ضحايا، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر غنما يقسمها ضحايا بين أصحابه، قال فبقي عتود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال ضحي به أنت، قال ضحي به أنت. قالوا والعتود هو من أولاد المعز ما رعى وقوي، وقال بعضهم كالجوهري، قال هو ما بلغ سنة، وهذا الاستدلال أيضا ليس بقي. أولا لو قلنا إن العتود ما بلغ سنة فهذا استدلال بمحل الخلاف، قد قال جماعة من العلماء إن المسن من المعز ما بلغ سنة فيكون على هذا ثني ليس جذع. وجواب آخر ذكره البياقي رحمه الله أنه قال قد جاءت رواية تبين أن هذا خاصا بعقبة، فقد قال ضحي بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك، ضحي بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك. فإذا القول الصحيح هو مذهب عامة العلماء والذي هو كإجماع بينهم أن البقر والإبل والمعز لا بد فيها من مسنة ثني، وأما الظأن فيجوز المسنة الثني ويجوز الجذعة ولو كان قادرا على المسنة للأحاديث والآثار التي سبقت. وهذا مما يدل على أن الجذعة أو على أن الظأن أطيب وأكثر لحما من المعز، بحيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجذعة من الظأن تعدل مسنة من المعز لأن لحمها أطيب وأكثر. هذه المسألة فيما يتعلق بأسنان الأضحية السن المجزئ فيها. بقي كيف يعرف هذا الإنسان؟ إن كان عنده خبرة بالأسنان نظرها، وإلا سأل صاحبها إن كان موثوقا قبل قوله، وإن لم يكن موثوقا لابد من أن يستدل بالعلامات كشعره شعر الظأن قالوا لا يزال قائما فإذا صار ثنيا نام شعره. هكذا الأسنان، من عنده خبرة بالأسنان كيف تعرف؟ ها؟ كبيرة ها؟ يعني التي تكون صغير الجذع أسنانه تكون رقيقة دقيقة. أربعة ها؟ إن شاء الله. طيب هذا علامات سهل معناه يعرفه كل أحد يذبح ثنيا مسنا. أيضا مما يتعلق بالأضحية العيوب التي لا تجزئ معها الأضحية، هناك عيوب دل الدليل على أنها لا تجزئ في الأضاحي، هناك عيوب مختلف فيها. فأولا العيوب المجمع عليها أنها لا تجزئ الأضحية إذا وجد فيها عيب من هذه العيوب أربعة، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المخرج في السنن. قال البراء: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. وهذا الحديث قد أجمع أهل العلم على ما تضمنه، وأيضا هو حديث صحيح. أربع عيوب، ولا بد أن تكون هذه العيوب بينة كما قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: العوراء البين عورها. ومعنى العوراء البين عورها أي التي قد انخسفت عينها وذهبت، خسفت عينها وذهبت. أما إذا وجد في عينها بياض ولم تذهب العين فإنها مجزئة في الأضحية وليست داخلة في الحديث، لكن العوراء البين عورها أي التي انخسفت عينها وذهبت. والمريضة البين مرضها أي الذي مرضها ظاهر. لا خفاء فيه. والعرجاء البين ضلعها أي بين عرجها. والعجفاء التي لا تنقي، لا تنقي، النقي هو المخ، النقي هو المخ، فمعنى لا تنقي أي لا مخ في عظامها لشدة هزالها. قال العلماء: فهذه الأربع لا تجزئ لأنها لا لحم فيها وإنما هي عظام مجتمعة فيها. والسبب في ذلك أن هذه الأربع العيوب لو نظرنا فيها كلها تمنعها من الرعي التام، فالعورة تبصر جهة ولا تبصر الجهة الأخرى، إذن يفوتها من الأكل الذي يأكله غيرها فيصيبها الهزال بذلك. كذلك المريضة لا تأكل، بين مرضها، فيفوتها من الأكل ما يؤثر في ضعف لحمها. كذلك العرجال بين ضلعها، لا تستطيع مماشاة السليمة ولا تستطيع تناول الرعي من كل أماكنه السليمة، تتنقل تصعد وتنزل وتأكل، بخلاف هذه العرجاء قد لا تستطيع التحرك كما تتحرك السليمة، فيفوتها من المرعى ما يفوت بذلك من لحمها. كذلك الكبيرة الهزيلة العجفاء التي صارت ليس في عظامها مخ، هذه لا تجزي في الأضاحي، وهذه أربع عيوب بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. بقي هناك أمور ملحقة بها كالعمياء، العمياء لا تجزي، وقد نقل فيه الإجماع، لأنه إذا نهي عن العوراء فالعمياء من باب أولى، فإذا كانت العوراء تحرم من الأكل من جانب من الجوانب فالعمياء تحرم الأكل من كل جانب، لا تبصر شيئا. بقي هناك عيوب مختلف فيها، هل تجزئ معها الأضحية أو لا تجزئ؟ من ذلك العضب، والعضب هو ذهاب أكثر من نصف القرن، يذهب أكثر من نصف قرنها، وكذلك يذهب أكثر من نصف أذنها، أما ذهاب القرن ذهاب أكثر من نصفه، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ في خلاف بين العلماء. مذهب الإمام أحمد وصاحبي أبي حنيفة وكذلك النخعي أنه لا تجزئ التضحية بما ذهب أكثر من نصف قرنه، واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن، قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب فقال: العضب النصف فأكثر من ذلك. وهذا الحديث ضعيف، ولذا فقد ذهب أكثر أهل العلم أبو حنيفة والشافعي ومالك بقيد ألا يكون قرنها داميا، أي لا يكون يسيل منه الدم. فقالوا يجوز التضحية بمكسور القرن بالأعظم الذي ذهب أكثر من نصف قرنه. مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي ومذهب مالك، إذا لم يكن القرن داميا. أما إذا كان يسيل منه الدم فهي لا تجزى عند مالك. واستدلوا بحديث البراء المتقدم أربع لا تجوز في الأضاحي. قالوا هذا الحصر من الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أربع لا تجوز في الأضاحي يدل على أن غيرها مجزئ، إذ لو كان غيرها لا يجزئ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما حصر عدم الجواز في أربع. وهذا القول أقرب، وقد جاء بنحو هذا عن البراء رضي الله عنه أن سائلا سأل وهو عبيد بن فيروز قال قلت له، قلت للبراء إني أكره النقص من القرن، إني أكره النقص من القرن ومن الذنب. فقال البراء اكره لنفسك ما شئت وإياك أن تضيق على الناس، اكره لنفسك ما شئت، أي لنفسك اختر ما شئت وإياك أن تضيق على الناس. قال ولأن المقصود من العيوب هي عيوب تمنع في وفرة لحمها، وانكسار القرن لا يؤثر، لا يؤثر ذهابه، ذهاب القرن أو ذهاب بعضه في كثرة اللحم أو قلته. فإذن مكسور القرن الذي ذاب أكثر من نصف قرنه الصحيح أنه يجزئ، ولا شك كما سيأتي في آخر التنبيه عليه إن شاء الله أنه مهما سلمت الأضحية من العيوب فهي أفضل، إذا كانت سلمت من انكسار القرن قرنها سليمة فهذا أفضل. لكن هل نقول إنها لا تجزئ إذا كان قرنها مكسورا؟ هذا يحتاج إلى دليل. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مقطوعة الأذن التي قطعت أذنها، هل تجزئ؟ هذا في خلاف بين أهل العلم أيضا. مذهب أحمد وصاحب أبي حنيفة أيضا والنخعي أنه إذا ذهب أكثر من نصف أذنها قطعت لا تجزئ في الأضحية. واستدلوا على ذلك بالحديث السابق، حديث علي نهى رسول الله أن يضحى بأعظم القرن والأذن، سبق أنه ضعيف. استدلوا أيضا بحديث علي عند أبي داود والنسائي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ومعنى أن نستشرف العين والأذن أي نتأمل فيها وننظر سلامتها. وهذا رجح جماعة من أهل العلم كالبخاري والدارقطني أنه موقوف على علي رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب عطاء بن أبي رباح والإمام مالك إلى أن إذا ذهبت أذنها كلها لا تجزئ، وإذا ذهب منها يسير أجزأت. وذهب بعض الحنابلة إلى أنها تجزئ، وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأنه لا دليل يدل على أن مقطوعة الأذن لا تجزئ، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. وهذا القول أقرب الأقوال أنها مجزئة. أيضا مما ذكره العلماء الجماء، والجماء ويقال لها القلحاء، هي التي لم يخلق لها قرن، مخلوقة بدون قرون، حتى يقال للشاة القلحاء من الشاة القرن، يقال لها أيضا الجماء. ومثله أيضا الصمعاء، والصمعاء هي التي أذنها صغيرة. والجدي من ذلك يسمى أسك، مر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أسك، والأسك صغير الأذنين. والناس يسمونها في هذا البلد القطماء، أي التي أذنها صغيرة. ومثله أيضا البتراء، والبتراء هي التي ليس لها ذنب، سواء كان ذلك من أصل خلقتها خلقت بدون ذنب، أو خلق لها ذنب وانقطع، فهذه أيضا الصحيح أنها مجزئة في الأضحية. وقال به كثير من أهل العلم، خلافا لمن رأى أنها لا تجزئ التضحية بها أو كره ذلك. والعبرة في ذلك كما سبق أن هذه الأمور لا تنقص اللحم ولا تخل بالمقصود، وليس هناك نهي وارد فيها، فالصحيح أنها مجزئة. أيضا مما ذكره بعضهم من العيوب المقابلة والمدابرة والخرقاء والشرقاء، كذا جاء في الحديث، حديث ضعيف. المقابلة هي التي قطعت أذنها من الأمام، من مقدم أذنها، والمدابرة هي التي قطعت أذنها من مؤخر الأذن، والخرقاء هي التي في أذنها ثقوب، والشرقاء هي التي تشق أذنها طولا أو عرضا. جاء في الحديث الوارد عن علي: أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. وسبق أن الحديث ضعيف، وأن الراجح فيه أنه موقوف. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف في أنها مجزئة بعد أن ذكر الحديث، قال: وهذا نهي تنزيه، ويحصل الإجزاء بها لا نعلم فيه خلافا. قال: ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشق، أي أمر شاق، إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله. أيضا مما من المسائل ما ذكر بعض من العيوب، سبق معنا التنبيه عليه، الخصي. قلنا: ما الفرق بين الخصي والموجوع؟ ها، الخصي ماذا؟ تسل، يعني نعم تسل منه، والموجوع الذي يرض رضا. سبق معنا أنه عامة العلماء على جواز التضحية به، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين، لأن بعضهم قال هذا فيه نقص، نقص بعض أعضائه، وسبق الجواب أنه عضو غير مستطاب نقص منه كان سببا في استطابة لحمه وكثرة ونمائه، فما زاد في لحمه أكثر مما ذهب. فيجوز تضحية بالخصي بالموجوع بالفحل، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالكل، جاء في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل. السنن الأربعة ضحى بكبش أقرن فحيل، وضحى أيضا بكبشين موجوئين، فليس هذا من العيوب المانعة من التضحية. إذن كل هذه الأمور التي ذكرت، الأعظب ومقطوع الأذن والجماء والصمعاء والبتراء والمقابلة والمدابرة إلى آخر، هذه إن وجدت الأضحية سالمة منها فهي أكمل أفضل. إن وجد الإنسان أضحية سالمة من هذه الأمور فهذا أكمل، وإن كان فيها بعض هذه الأمور فليست مانعة من التضحية بها، وليس هناك دليل صحيح يمنع من التضحية بها. بقي في الباب مسائل تأتي إن شاء الله. أخ يقول إذا مات الأب والابن الأكبر منفصل في بيت وحده، والذي بعده ليس في البلد مغترب عن البلد، فمن الذي يمسك عن أخذ شيء من شعره وأظفاره وبشره؟ الذي يمسك هو الذي يضحي. من هو الذي يضحي؟ من الذي اشترى هذه الأضحية؟ من الذي أتى بها؟ من الذي ينفق؟ هو الذي يمسك. فلو كان مثلا الأخ الثالث الذي ذكر قال الكبير منفصل والثاني مغترب، الذي بعده إن كان هو القيم على البيت، ولو اشترى له أخوه الأكبر هدية قال هذه الأضحية لك هدية، أيضا هو يمسك لأن هذه أضحية عنه، وإن كان أهدها له أخوه. أخوني يقول العوراء إذا كانت تأكل أكثر مما تأكل السليمة وكانت سمينة ليست هزيلة، هل تصح الأضحية بها؟ لا، لا تصح الأضحية بها، الحديث نهي عن ذلك، وهذا تعليل ذكره بعض العلماء، هذا من الحكم في الحديث، من العلل التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء من أجلها. أيضا ذهاب عينها هذه يشوهها، يجعل منظرها قبيحا، إذا كانت عوراء خسفت عينها ذهبت، أيضا هذا من الحكم. فالحديث نص في أن العوراء لا تجزي في الأضحية سواء كانت تأكل قليلا أو كثيرا، مع أن العوراء ولا بد يفوتها، هي ترى في جانب واحد ما ترى في الجانب الآخر، سيفوتها شيء من الرعي والأكل. أخ يقول الذين أجازوا التضحية بالخصي مما عللوا بأن الخصيتين ليست من اللحم المستطاب، هل ذكروا علة أخرى؟ فإن في بعض البلدان يأكلون هذه الخصيتين قبل طبخها. أيضا العلة الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به، وليس هناك نهي عن التضحية بالخصي، فلا الخصي أطيب لحما من غيره. أخ يقول الكبش الذي فيه ورم في رقبته وهو يرعى هل يجزئ؟ إذا سبب له هذا مرضا تعبا امتناعا من الأكل فلا، لكن إذا كان شيء قد يكون من أصل خلقته أو شيء تعرض له ولم يمنعه من شيء ليس فيه مرض صحيح فهذا يجوز الأضحية به. أخن يقول السؤال المتقدم إذا مات الأب يعني أن الأضحية من غنم البيت والنفقة على من تعاون، هم على تعاون فيها، فالذي ينفق هو الذي يمسك، فإذا كان اثنان ثلاثة ينفقون هم جميعا مضحون ويمسكون، إلا إذا كانت هذا مشترك ملك للجميع فكل مالك منها يمتنع عن القص حتى ولو كانت نساء، ملك للجميع، هذه الشاة ملك لخمسة إخوة وخمس أخوات ويذبحونها يوم العيد هم بيتهم واحد، فهم العشرة هؤلاء كلهم يمسكون عن القص لأنهم جميعا مضحون. أخن يقول رجل أصبح فلم يجد طعاما فنوى الصيام من الصباح، هل يعد صيامه يوم كامل أو لا؟ يعد صيامه من حين نوى، إذا كان الصيام تطوعا فيجزئ صيامه وله الأجر من حين عقد النية على الصيام. وأخ يقول رجل صام صيام نافلة وفي منتصف النهار عزم على الإفطار فبحث عن طعام فلم يجد فواصل الصيام، فما حكم صيامه؟ إن كان مجرد تردد في النية أنه يبحث ويقول إن وجدت طعاما سأفطر وآكل فهذا الصيام صحيح، وأما إن عزم عزم عزما على الإفطار واستقر الإفطار في قلبه لم يحصل تردد فهذا يعد مفطرا ولو لم يأكل شيئا، لأن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع اقتران النية، فإذا ذهبت النية ذهب أحد أجزاء الصيام، فالصيام إمساك ونية، فإذا وجد الإمساك بدون نية لا يصح، وإذا وجدت النية بدون إمساك لا يصح. وأخ يقول ما حكم غسل يوم العيد ومتى يكون؟ غسل يوم العيد مستحب ويكون بعد طلوع الفجر، فإنه غسل لليوم يوم العيد، ودليل استحبابه الدليل الوارد فيه نصا الغسل يوم العيد ضعيف شديد الضعف، لكن جاءت أدلة منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للاغتسال بالاغتسال يوم الجمعة لأنهم يجتمعون، قال لو أن أحدكم اغتسل قبل مجيئه، وأمرهم بالغسل قبل أن يأتوا لأنه يوم فيه اجتماع حتى لا يؤذي بعضهم بعضا بريحه، فكذلك يوم العيد فيه اجتماع فيستحب له الغسل، أيضا هو يوم يشرع فيه التطيب والتجمل، ومن تمام ذلك الاغتسال، أيضا صح هذا عن بعض الصحابة، صح عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الغسل قال اغتسل متى شئت، قال أسألك عن الغسل الذي هو الغسل أي الغسل المؤكد، فقال علي رضي الله عنه غسل الجمعة وغسل العيدين، فذكر غسل العيدين في الغسل المؤكد، صح هذا عن غيره عن ابن عمر، وجاء أيضا عن ابن عباس الاغتسال يوم العيد أو الحث عليه. فالاغتسال في يوم العيد مستحب ومن لم يقدر عليه فليس عليه شيء، أو من ترك ولو مع القدرة ليس عليه شيء، لكن الأفضل أنه يغتسل. أخن يقول: الوكيل إذا ذبح هل يذكر اسم من وكله؟ إذا ذكر فهو جائز، قال بسم الله الله أكبر أضحية فلان ابن فلان، ولو لم يذكر فهذا جائز، لأن هذا الوكيل إنما يذبح بأمر موكله، وموكله ينوي أنها أضحية له، فلا يشترط أن يذكر اسم موكله وأنها أضحية عنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.